الاستدلال على الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب بالأخبار، رواية الأولى صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء. في من أراد النوم فأخذته الخفقة والخفقتان، يسأل السائل، يسأل زرارة الإمام بأن هذا هل ينقض وضوءه أم لا، وهل يتحقق النوم بذلك؟ فيقول الإمام أنه ما لم ينم القلب لا يكون هناك نقض، وقد تنام العين والأذن ولا ينام القلب. ثم يسأل السائل إن كانت الخفقة والحالة بحيث إذا حرك في جنبه شيء لم يلتفت لم يتنبه، هل هنا هذا المقدار كاف يكون نقضا؟ يقول لا، حتى يستيقن أنه قد نام أو يأتي بأمر بيّن، تعبير من هذا القبيل، حتى يستيقن أنه قد نام، وإلا والاستشهاد بهذه الفقرة في الرواية، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، بل ينقضه بيقين آخر. هذا الذيل، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر. هذا يدل على أنه كلما كان على يقين بشيء وحصل له شك في بقائه وعدم بقائه لا ينقض اليقين بالشك، ما لم يتيقن بالارتفاع لا يرفع اليد عن ذلك اليقين السابق، وهذا هو قاعدة الاستصحاب. هنا يوجد إشكال على أصل استفادة الكبرى، كبرى الاستصحاب من هذه الرواية، من ناحية توجد إشكالات عديدة في الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب. أول إشكال وأهم إشكال هو أن هذا سلمنا أن هذه الجملة تدل على قاعدة اليقين السابق والشك اللاحق، وهذا ما سوف نبحث عنه. تدل على قاعدة اليقين السابق والشك اللاحق، وهذا ما سوف نبحث عنه في علاج بعض الإشكالات أو الإثارات الأخرى. إلا أن الإشكال هنا يقول بأن هذا غايته أنه في باب الوضوء وفي باب الطهارة الحدثية مثلا لا يعتنى باحتمال الناقض، احتمال وجود ناقض من نوم ونحو ذلك لا يعتنى به، يبنى على بقاء الطهور والوضوء ولا يرفع اليد عن الوضوء المتيقن بمجرد احتمال النوم مثلا أو احتمال أي ناقض آخر. فالرواية تبين قاعدة وأصلا في باب الوضوء فقط، كيف يمكن أن نستفيد منها قاعدة كلية باسم الاستصحاب في تمام الأبواب الفقهية والموارد، مع أن هذه رواية واردة في باب الوضوء خاصة بالوضوء. هذا هو الإشكال الأساسي الذي وجه إلى هذه الرواية الاستدلال بهذه الصحيحين، وقد تصدى المحققون بالجواب على هذا الإشكال كل بشكل وببيان لإثبات إمكان استفادة التعميم والكبرى الكلية من هذه الصحيحة في تمام الأبواب الفقهية من دون اختصاص بباب الطهارات وبباب الوضوء. فنستعرض جملة من هذه الأجوبة المذكورة على هذا الإشكال. الجواب الأول ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره. المحقق الخراساني قال بأننا نستفيد من هذه الرواية الكبرى الكلية العامة في كل الأبواب، باعتبار أن ظاهر لا تنقض اليقين أبدا بالشك، هذا اليقين اللام فيه للجنس، ظاهر في إرادة الجنس والعموم والاستغراق، لا تنقض اليقين أي يقين، لا خصوص اليقين بالوضوء، فظهور اللام في اليقين لا تنقض اليقين في الجنس والاستغراق حينئذ بنفسه يثبت لنا التعميم. لو كان المقصود اليقين بالوضوء كان يقول لا تنقض اليقين بالوضوء أبدا مثلا بالشك. إذن فبظهور اللام في الاستغراق والجنس والعموم نستفيد من هذه الرواية الصحيحة القاعدة العامة في كل موارد اليقين السابق من دون اختصاص بخصوص باب الطهارة والوضوء. هذا الجواب بهذا المقدار يرد عليه بأنه هذا فرع أن يكون اللام موضوعا للجنس والاستغراق، وقد تقدم في بحث اسم الجنس أن اللام ليس موضوعا للجنس والاستغراق، ومن هنا لم يكن استفادة العموم من الجمع المحلى باللام فضلا عن المفرد المحلى باللام، لم تكن هذه الاستفادة بالواضع، مع أن اللام لو كانت موضوعة للاستغراق حينئذ كانت هذه الاستفادة وضعية. قلنا هناك أن هذه الاستفادة إطلاقية، اللام موضوع لمعنى جامع، وهو أيضا اختار هذا فيما سبق، اختار أن اللام موضوع لمعنى جامع للزينة مثلا أو لمعنى آخر يجمع العهد والجنس والزينة ونحو ذلك من الأمور، وتعيين كل من هذه المعاني بحاجة إلى دال آخر بحسب الحقيقة. وحينئذ إذا كان في المورد دال يصلح لأن يكون قرينة على إرادة العهد مثلا أو إرادة الحصة الخاصة من الجنس، لا يمكن حينئذ نفي هذا الاحتمال بدلالة وضعية، ليس هذا منافيا مع مدلول اللام الداخل على اسم الجنس والمقام من هذا القبيل. فإنه هنا باعتبار ورود كلمة اليقين في مورد اليقين بالوضوء والشك في النوم لعله يراد منه خصوص هذه الحصة، خصوصا مع ذكر الحصة سابقا، فإنه على يقين من وضوءه، لعل اللام في ولا ينقض اليقين أو تنقض اليقين بالشك أي هذا اليقين، لا تنقض اليقين بوضوئك بالشك أبدا. إذن فهذا الاحتمال احتمال إرادة اليقين بالوضوء بالخصوص بقرينة أو بلحاظ وجود اليقين بالوضوء وذكر اليقين بالوضوء قبل هذه الجملة، هذا الاحتمال لا يمكن نفيه بدلالة وضعية في كلمة اللام، لأن اللام ليست موضوعة للاستغراق لكي يكون استعماله في غير العموم مثلا مجازا وخلاف الدلالة الوضعية، وإنما يستفاد الاستغراق والعموم من مقدمات الحكمة، حيث لا يكون يوجد شيء يصلح للتقييد والقرينية على إرادة الحصة الخاصة، وهنا يوجد ما يصلح للقرينية. فهذا البيان بهذا المقدار لا يتم. البيان الثاني الذي أيضا ذكره جملة من المحققين أننا نستفيد العموم من ظهور الجملة، جملة وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ظهوره في التعليل هذه الجملة جملة تعليلية مشتملة على صغرى وكبرى وليست هي حكما. الحكم مستتر والجزاء مستتر، وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء أو لا ينتقض وضوءه. هذا هو الجواب، وضوءه باق. لماذا؟ فإنه، هذا فإن للتعليل، هم فإن كلمة فإن يناسب التعليل، وهم الجملة لا تناسب إلا أن يكون تعليلا، لا تناسب أن يكون جزاء، لأن الجزاء حكم هنا ليس حكما، فإنه على يقين ليس حكما. إذن فالجملة واقعها هكذا، وإن لم يستيقن أنه قد نام فوضوءه باقٍ أو فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. إنه على يقين من وضوءه صغرى، لا ينقض اليقين ولا ينقض أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا كبرى، فيكون تكون هذه الصغرى والكبرى دليلا بحسب الحقيقة، لأنه على يقين من وضوءه ولأنه لا ينقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشك، إذن فوضوءه باقين ولا يجب عليه إعادة الوضوء. حذفت النتيجة والجزاء وجعل الدليل وهو الصغرى والكبرى والقياس، جعل مورد الجزاء الذي يكون ترتب الجزاء واستفادة الجزاء من الصغر من مجموع الصغرى والكبرى واضحا، من هنا حذف واستتر باعتبار وضوحه واستفادته من الصغرى والكبرى. وحينئذ إذا كان هكذا، حينئذ التعليل لا محالة يناسب، يكون مقتضى التعليل التعميم. هنا قيل بأن العلة تعمم، مقتضى مقام التعليل إنما هو التعميم لا محالة. فيستفاد من لا ينقض اليقين مطلق اليقين لا ينقض بالشك، سواء في باب الوضوء واليقين بالوضوء أو في غير باب الوضوء. هذا المقدار من البيان أيضا يمكن المناقشة فيه، بأننا نستطيع أن نحافظ على مقام التعليل وظهور التعليل في العموم، ومع ذلك لا نستفيد من هذه الرواية أكثر من كبرى كلية في باب الطهارات فقط، يعني في باب الوضوء مثلا أو الطهارات إذا ألغينا خصوصية سائر الطهارات الثلاث أيضا، لأن مقام التعليل يقتضي التعميم، لكن يقتضي التعميم في حدود العلة لا أكثر من العلة المذكورة. فلا بد أن نرى أنه في المرتبة السابقة ما هو العلة، ما هو، هل ما جعل علة وجعل كبرا في القياس في قياس التعليل لا ينقض أو لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك أبدا، أو لا ينقض مطلق اليقين بالشك أبدا. إذا لم نعين في المرتبة السابقة أن الكبرى موضوعها ما هو، هل موضوعها مطلق اليقين أو خصوص الحصة الخاصة من اليقين وهي اليقين بالوضوء يقين بالطهارة، كما لو صرح بذلك إذا قيل ولا ينقض أو لا ينقض اليقين بالوضوء أو اليقين بالطهارة بالشك أبدا، أيضا كان التعليل تاما. وفائدة هذا التعليل حينئذ التعدي من هذا المورد، من مورد السؤال إلى سائر موارد الشك في الطهارة أو الشك في الوضوء. إذن فالتعليل، مقام التعليل لا يمكن أن يعين ما هو العلة وأن العلة هل هو المطلق أو المقيد، وإنما المقام اللابد في المرتبة السابقة من تحديد ما هو العلة بحسب الدلالات الوضعية أو الحكمية الموجودة في الكلام، ثم يقال حينئذ حيث أن هذه الجملة أو هذا العنوان وقع علة فيتعدى إلى سائر المصاديق غير المورد المذكور في الرواية. وإن شئتم قلتم أن مقام التعليل يقتضي التعميم عن المورد لا أكثر، لا يقتضي إلغاء العنوان المأخوذ في العلة. لو كان العنوان المأخوذ في التعليل عنوانا خاصا، مقام التعليل لا يلغي تلك الخصوصية، وإنما التعميم المستفاد من التعليل معناه أن مقام التعليل يقتضي عدم الاقتصار على ذلك المورد المعلل والانتقال إلى تمام الموارد والمصاديق التي تنطبق فيها العلة ينطبق فيها التعليل. أما أن العلة ما هي، هل هي الحصة أو المطلق، هذا لا يعينه مقام التعليل، هذا يعين الدال على العلة. فإذا كان الدال على العلة دالا على الحصة الخاصة إما باللفظ بعيدا والوضع أو بقرينة أو بأي شكل من الأشكال، حين لا يكون التعليل لا تكون يكون التعميم إلا في حدود تلك الحصة الخاصة لا أكثر من الحصة الخاصة. والمفروض أنه هنا كلمة اليقين في العلة في الكبرى أصبح مجملا، هذا التعبير باليقين على الأقل أصبح مجملا باعتبار سبق اليقين بالوضوء وعدم تعين وعدم وضع اللام للاستغراق أصبح مجملا صالحا لأن يكون المراد من اليقين اليقين بالحصة الخاصة اليقين الخاص وهو اليقين بالوضوء والطهارة. إذن فمقام التعليل لا يمكن قاعد كل أيضا لا ينقض اليقين بالوضوء أيضا قاعدة كلية في كل موارد الشك في الوضوء، كلية القاعدة تتناسب مع التعدي عن المورد، وموارد الشك في الوضوء كثيرة ليس موردا واحدا يبقى كلية ليس جزئيا على كل حال. إذن فمقام التعليل وحده لا يكفي لإثبات أنه هنا المراد من اليقين اليقين بأي شيء، لا بخصوص اليقين بالوضوء لا خصوص اليقين بالوضوء. لماذا هذا بيان آخر، يعني لماذا كل لعل قاعدة هذه القاعدة يضربها الشارع في باب الطهارات من قبل قاعدة الفراغ التي جعلها الشارع في خصوص باب العبادات مثلا، من أين نعلم أن الحكم ظاهري الشرعي وكذا، نحن لنا علم بأحكام الشارع، لعل الشارع يريد أن يجعل هذه القاعدة الظاهرية في خصوص باب الطهور أما في غيره لا يجعل. لا هناك لا يقول لأنه حامض، لا ليس كلمة حامض أخذ فيه قيد حينئذ يكون مطلقا بخلاف هنا العموم نريد أن نستفيده من اليقين. فإذا كان اللام في اليقين يحتمل أن يكون إشارة وعهدا راجعا إلى اليقين بالوضوء، وحيث أن هذا الاحتمال لا دافع له من حيث الدلالات الوضعية اللفظية، إذن فتكون العلة مرددة بين العلة الأعام أو العلة الأضيق، ومقام التعليل لا تعين أنه أيهما علة. التعميم الذي يستفاد من التعليل يقول أن أي شيء كان علة الأعام أو الأضيق هذا لا يختص بالمورد، في تمام موارد وجود هذه العلة الحكم ثابت. أما أيهما علة، هل هذا الضيق علة أو المطلق علة، هذا الخصوصية بعد مقام التعليل لا يعينه، لا بد من تعيينه في المرتبة السابقة بالدوال الأخرى. فإذا كانت الدوال الأخرى مجملة بحسب الفرق أو ظاهرة في التقييد حين ذن مقام التعليل لا ينفي ذلك ولا يعين ذلك، هنا منها يكون من موارد الإجمال، ومقام التعليل لا ينفي هذا الإجمال. مقام التعليل ينفي احتمال اختصاص الحكم بخصوص المورد رغم أن العلة تنطبق في غير المورد لكن الحكم مخصوصا بالمورد، إذا احتملنا هذه الخصوصية مقام التعليل ينفيه. فإذا احتملنا أن في حموضة الرمان خصوصية نقول هذا خلاف مقام التعريف، يقول لأنه حامض، الحموضة جعلت علة والحموضة أعم من الرمان. أما إذا احتملنا أن الحموضة كانت اسما لنوع خاص من الحموضة، وهي أفرض الحموضة التي لا يكون معها أي مقدار من الحلاوة، حينئذ لا يمكن أن نقول مقام التعليل ينفي، يقول كل نوع من أنواع الحموضة تكون علة. مقام التعليل لا ينفي، الإطلاق في الحموضة لابد أن ينفي. فإذا كان الإطلاق في الحموضة جاري في نفسه ينفي، يقول العلة مطلق الحموضة لا الحموضة الخاصة. إذن هذا المقدار من البيان لا يكون تاما. ومن هنا وجد وجدت محاولتان لمتعاكستان، محاولة وبيان ذهب إليه المحقق الإصفهاني وأثبت به أنه هذه الرواية ليس فيها إطلاق من هذه الناحية، ومحاولة عكس ذلك ذهب إليه المحقق العراقي. المحقق الإصفهاني قال إذن نحن لابد أن نشخص، كلاهما يتفقان على هذه النقطة، لابد من تشخيص أن العلة يعني الكبرى والحد الوسط في الكبرى ما هو، لابد من استفادته مع قطع النظر عن مقام التعليل، يعني التعليل لا يستطيع أن يعمم، نحن بحسب المناسبة لابد أن نشخصه مناسبة التركيب ومناسبة القرائن الموجودة في هذا القياس. المحقق الإصفهاني قال الظاهر أن العلة أو الكبرى أو الحد الوسط في الكبرى إنما هو خصوص اليقين بالوضوء، أبرز نكتة تقتضي أن يكون المراد من ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، المراد من اليقين اليقين بالوضوء أي الحصة الخاصة من اليقين لا مطلق اليقين. والمحقق العراقي بالعكس بيّن النكتة لاستظهار أن العلة عبارة عن اليقين، لا تنقض اليقين مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء للحصة الخاصة. وكل منهما استند إلى نكتة، كل منهما استند إلى نكتتين لإثبات مدعى. المحقق العراقي المحقق الإصفهاني هكذا استدل، قال أن هذا قياس واضح، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض أو ينقض اليقين بالشك أبدا صغرى وكبرى. فإذا كانت الجملة صغرى والكبرى، الصغرى والكبرى لابد أن يكون الحد الأوسط فيه مشتركا، دائما كل قياس فيه حد وسط مشترك محمول في الصغرى موضوع في الكبرى في الشكل الأول، وهذا من الشكل الأول. إنه على يقين من وضوئه، هذا الصغرى محموله الذي هو الحد الأوسط اليقين بالوضوء، وهو لابد أن يتكرر في موضوع الكبرى، يكون الحد الواقع في موضوع الكبرى. إذا كان الحد الوسط في الصغرى اليقين بالوضوء بصراحة، فإنه على يقين من وضوئه. إذن وهذا قياس وشكل أول، والشكل الأول لابد أن يكون محمول الصغرى عين موضوع الكبرى، موضوع الكبرى عين محمول الصغرى، حدا وسطا بينهما لكي يتم القياس ويتألف القياس والاستدلال. إذن نستكشف أن الموضوع في الكبرى نفس المحمول في الصغرى، والمحمول في الصغرى اليقين بالوضوء، فيكون الموضوع في الكبرى أيضا هو اليقين بالوضوء، لكي يكون الحد الوسط المشترك بين الكبرى والصغرى. فبهذه القرينة، بقرينة أن القياس والشكل الأول لا بد فيه أن يكون موضوع الكبرى نفس محمول الصغرى، يعني حدا وسطا وحد، والمحمول في الصغرى بحسب صراحة الجملة جملة الصغرى اليقين بالوضوء، إذن نستكشف أن الموضوع في الكبرى أيضا هو نفس هذا اليقين، لكي يكون الحد الوسط المشترك بين الصغرى والكبرى فيتألف القياس. فبهذه القرينة استظهر أن المراد باليقين أن اليقين في موضوع الكبرى اليقين الخاص يعني اليقين بالوضوء، فتكون نتيجه كذا إنه على يقين من وضوئه واليقين بالوضوء لا ينقض بالشك أبدا. لا يمكن أن نستفيد من مثل هذه العلة ومن مثل الاستدلال أكثر من كبرى كلية في باب الوضوء، لا كبرى كلية في باب الفقه، كل أبواب الفقه في سائر الأبواب. هذا استفادة المحقق الإصفهاني قدس سره. المحقق العراقي أيضا استند إلى نفس سياق القياس وسياق الشكل الأول، قال هذه الجملة هاتان الجملتان صغرى وكبرى، إنه على يقين من وضوئه هذه صغرى لا ينقض أو ينقض اليقين بالشك أبدا كبرى. قال المحقق العراقي أنه لأن ينقض اليقين أو ينقض اليقين بالشك أبدا يكون كبرى، إذن هذا بنفسه يكون قرينة على أن المراد من اليقين مطلق اليقين لا اليقين بالوضوء، إذ لو كان المراد منه اليقين بالوضوء لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك أبدا لما تألف القياس ولما كان هذا القياس هذا قياسا، مع أن ظاهر الجملتين أنهما قياس بمثابة الصغرى والكبرى بحسب الحقيقة. لو لم نجعل اليقين في لا ينقض اليقين بالشك أبدا مطلق اليقين لا يتألف قياس هنا، وحيث أن الجملة ظاهرة في تأليف القياس إذن فلا بد وأن يكون المراد من اليقين مطلق اليقين، تماما عكس ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني. مثلا تعبيره من هذا القبيل، لأن كبرى الشكل الأول لابد أن يكون كليا، هذا تعبيره، لابد أن يكون الكبرى في الشكل الأول موجبة كلية، فهذه النكتة تكون قرينة على أن المراد من لا ينقض أو ينقض اليقين لا ينقض كل يقين، سواء اليقين بالوضوء أو اليقين بغير الوضوء في سائر الأبواب أيضا لا ينقض كل يقين بالشك أبدا، فجعل ظهور الجملتين في القياس والشكل الأول من القياس وما قرأناه في المنطق ومركوز في الذهن العرفي أيضا من أن الكبرى في الشكل الأول لابد أن يكون كليا موجبة كلية، إذن استكشف من هذا أنه المراد من اليقين في موضوع الكبرى كل يقين لا خصوص اليقين بالوضوء الذي هو مورد الرواية. مثلا هنا لابد أن يرى أن الحق مع أي من العلمين، هنا بحسب الظاهر يبدو أن كلام المحقق الإصفهاني إشكاله وارد على المحقق العراقي أو مثلا كلامه أوجه، لأنه قد يقال أنه هنا لو جعلنا اليقين في موضوع الكبرى اليقين بالوضوء أيضا بقيت الكبرى كبرى والشكل شكلا أولا صحيحا، إذ إيجاب الكبرى وكليته محفوظة، كل يقين بالوضوء لا ينقض بالشك أبدا، إلا أنه هناك نكتة وبيان يذكره السيد الشهيد لإثبات أن الحق مع المحقق العراقي، وهذه النكتة هي عبارة عن أنه لو جعلنا نحن اليقين في موضوع الكبرى اليقين بالوضوء لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك أبدا، مع جملة إنه على يقين من وضوئه سوف لا يتشكل قياسون كما يقول المحقق العراقي. لماذا؟ لأن الجملة الصغرى لا بد من تحديدها في المرتبة السابقة. ما هي الصغرى هنا؟ الصغرى إنه على يقين من وضوئه، إنه الضمير الذي يرجع إلى الذات هذا ليس هو الموضوع، الموضوع لا محالة، حالته، صفته، صفة الشخص. ما هو المحمول والموضوع في هذه الصغرى؟ إنه يعني هذا المكلف الذي له يقين بالوضوء، ماذا يراد أن يقال بهذه الصغرى؟ هل يراد أن يقال بأن يقين المكلف بوضوئه يقين بوضوئه؟ هل هكذا الصغرى يقينه بوضوئه يقين بوضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك أبدا؟ هذا قياسه، يتألف القياس، فيكون على يقين من وضوئه حدا أوسط، وأيضا الحد الأصغر يقينه بوضوئه. المفروض في سؤال السائل كان على يقين من وضوئه فنام أو أراد أن ينام، هذا الذي كان على يقين من وضوئه يقول الإمام هذا الذي ذكرته الذي له هذه الصفة التي ذكرتها له أنه كان على يقين من وضوئه فنام أراد النوم، يقول هذا الذي كان على يقين من وضوئه على يقين من وضوئه، يعني يقينه بوضوئه يقين بوضوء، وكل يقين بالوضوء لا يرفع اليد عنه، لا ينقض بالشك أبدا، فلا يرفع يد عن يده. إذا كان هكذا هذا معناه أن الصغرى ليست جملة، لأنه معنى أن الحد الأكبر والحد الأوسط أصبح شيئا واحدا، هذا من قبيل الإنسان إنسان، من قبيل قولنا الإنسان إنسان والإنسان مثلا ناطق فالإنسان ناطق، هذا ليس قياسا، لأن الإنسان إنسان قضية ليست قضية، إثبات الشيء لنفسه لا يشكل قضية. إذن فإنه يعني ما فرضته أنت أيها السائل، ماذا فرض السائل؟ فرض إنسانا كان على يقين من وضوئه ثم شك، هذا الذي فرضته وهو الذي كان على يقين من وضوئه على يقين من وضوئه، من كان على يقين من وضوئه على يقين من وضوئه، وهذا ليس قضية، هذا لا يكون حين لا يشكل لنا قضية. فإذا كان الموضوع، إذا كان الحد المحمول والحد الأصغر والحد الأوسط في الأصغر في الجملة الصغرى اليقين بالوضوء، ما هو الحد الأصغر؟ الحد الأصغر ما افترضه السائل، والسائل قد افترض إنسانا كان على يقين من وضوئه، فتصبح الجملة الصغرى هكذا، من كان على يقين من وضوئه كان على يقين من وضوئه، هذا ليس جملة، قضية ليست قضية أصلا، إثبات الشيء لنفسه ليست قضية، كل شيء نفسه لا بلا حاجة إلى إثباته. إذن فهذا النحو لا يشكل لنا صورة. النحو الآخر المتصور هو أن نقول أن اليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك، فاليقين بالوضوء من كان على يقين الوضوء لا ينقض يقينه بالشك، يتألف صغرى وكبرى. الصغرى اليقين بالوضوء يقين وكل يقين لا ينقض بالشك أبدا، فاليقين بالوضوء لا ينقض بالشك أبدا. غاية الأمر هنا يتألف صغرى وكبرى كما يقول المحق، يتم ما يقوله المحق العراقي حينئذ. غاية الأمر هنا بدل أن يقول اليقين بالوضوء يقينون يذكر الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط لوضوح اشتمال الحد الأصغر على الحد الأوسط في الموارد التي يكون فيها الحد الأصغر مشتملا على الحد الأكبر، كما لو كان الحد الأصغر حصة خاصة من الحد الأكبر من الحد الأوسط. هناك طريقة عرفية بأن يحذف الحد الأوسط ويؤتى بالحد الأصغر فقط، يقال هذا يقين بوضوئه، هذا يقين بالوضوء ولا ينقض اليقين، كل يقين بالشك أبدا. هنا هكذا صنع بحسب الحقيقة، حولت جملة الصغرى من بيان الحد ثبوت الحد الأوسط للحد الأصغر ببيان الحد الأصغر وحده، بنحو مفاد كانت تامة أن الحد الأصغر هنا موجود لأن الحد الأصغر مشتمل على الحد الأوسط لكونه حصة منه، فحينما يقال هذا موجود كأنه بين أن ثبوت الحد الأوسط له أيضا ثابت،
فتحول الجملة من مفاد المفاد الناقص يعني من مفاد النسبة الناقصة ونسبة ثبوت شيء لشيء، هذا مرادنا من النسبة الناقصة هنا، من مفاد كان الناقصة إلى كانت تامة، أنه هنا أنه على يقين من وضوءه، هذا الإنسان له يقين بالوضوء، إذن فله اليقين ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. من قبيل مثال آخر، حينما نريد أن نقول الحيوان الناطق حيوان، وكل حيوان مثلا حساس فالحيوان الناطق حساس، وكل حيوان يمشي فالحيوان الناطق يمشي. نستطيع أن نقول الحيوان الناطق حيوان وكل حيوان كذا فالحيوان الناطق كذا، نستطيع أن نقول هذا إنه حيوان ناطق، حينما نقول إنه حيوان ناطق لأن الحيوان الناطق حسه من الحيوان، فكأننا قلنا إنه حيوان، لا نحتاج إلى أن نذكر ننتقل من الحد الأصغر إلى الحد الأوسط بعد أن كان الحد الأوسط متضمنا في الحد الأصغر، نقول إنه حيوان ناطق وكل حيوان يمشي إذن فإنه يمشي، كل حيوان حساس فهذا أيضا حساس. هذه طريقة عرفية للاختصار، يحذف إثبات الحد الأصغر للحد الأوسط للحد الأصغر حينما يكون الحد الأصغر مشتملا على الحد الأوسط. كذلك هنا يقول المحقق العراقي حينئذ أنه إنه على يقين من وضوئه، هذه صغرى، لكن على يقين من وضوئه حد أصغر لا حد أوسط، لكي يأتي فيما يقوله المحقق الإصفهاني من أن الحد الأوسط لا بد أن يتكرر في الكبرى أيضا، إنه على يقين من وضوئه، اليقين من على يقين من وضوئه هو الحد الأصغر لأنه الذي فرضه السائل في سؤاله، فإن السائل قد فرض في سؤاله إنسانا كان على يقين من وضوئه فأراد النوم فجاءته الخفقة والخفقتان، كونه على يقين من وضوئه هذا هو الحد الأصغر المفروض في سؤال السائل، هذا هو المورد الذي سأل عنه السائل المفروض في سؤال السائل. إذن فإنه على يقين من وضوئه هذا حد أصغر، وإذا أردنا أن نبرز الحد الأصغر الأوسط معه ينبغي أن نحول المفاد من هذا المفاد كانت تامة إلى كان ناقصة، نقول من كان على يقين من وضوئه هو على يقين أو له يقين أو اليقين بالوضوء يقين ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، يكون اليقين حينئذ هو الحد المتوسط الذي يتكرر في الكبرى والصغرى. فإذا جعلنا اليقين بالوضوء حدا أوسط اختل القياس، لم يتحقق قياسون، إذ لا يكون لنا حينئذ جملة صغرى، لأن إنه الضمير الذي هو الموضوع في الصغرى يرجع إلى من كان على يقين من وضوئه، فتكون الجملة الصغرى من كان على يقين من وضوئه على يقين من وضوئه، وهذه ليست جملة. من أجل أن تكون جملة لابد أن نفترض جملة موضوعها غير محمولها، وليست إلا الذي على يقين من وضوئه له يقين أو على يقين لا محالة، هذا حمل العام على الخاص جملة تامة، من كان على يقين من وضوئه له يقين أو على يقين لا محالة، حمل العام على الخاص جملة تامة مفيدة. وكل حينئذ يصبح المحمول عبارة عن المطلق اليقين، وترام هذا المحمول في الصغرى الذي هو الحد الأوسط حذف وحولت الجملة من مفاد كان الناقصة إلى مفاد كان التامة، بدل أن يقال من إن كان على يقين من وضوئه فهو على يقين، قيل إنه على يقين من وضوئه ويفهم منه أنه أيضا على يقين لا محالة، وكل من كان على يقين لا ينقض اليقين بالشك أبدا، فتكون يكون الحد الوسط نفس اليقين مطلق اليقين لكي يتشكل القياس، فيتم ما قاله المحقق العراقي من أنه إذا لم يكن الحد الأوسط الموضوع في الكبرى مطلق اليقين لا يتألف قياسون ولا يتألف شك أول، إذ سوف يؤدي إلى أن تكون الجملة الأولى وهي الصغرى ليست جملة، تكون جملة لاغية إثبات الشيء لنفسه هذا لا معنى له، وحيث أن ظاهر الجملة أن هناك جملتين تامتين بنحو القياس بنحو الصغرى والكبرى بنحو الشكل الأول، فمن أجل أن من أجل هذه القرينة قرينية الجملتين في الشكل الأول والقياس من تأليف القياس من الشكل الأول وتوقف تأليف القياس هنا من الشكل الأول على أن يكون الحد الوسط عبارة عن مطلق اليقين لا محالة نعين الموضوع في الكبرى بمطلق اليقين فيتم حينئذ ما يقول. هذا الكلام الذي ذكره المحقق العراقي مع تقريب السيد الشهيد وسوف يأتي